لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك وآلك سيدي ومولاي يا رسول الله. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحمك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. أرى العمر في صرف الزمان يبيد ويذهب لكن لا نراه يعود، فكن رجلين إن تمضى أثواب عيشه رثاثا فثوب الفاخر منه جديد، وإياك أن تشري الحياة بذلة فكل فتى بالذل عاش فقيد. وغير فقيد من يموت بعزة هو الموت والموت المريح. وجود لذاك نضى ثوب الحياة ابن فاطم، خاض عباب الموت وهو فريد، وليس له من ناصر غير نيف، وسبعين ليثا ما هناك مزيد. وقد كاد يفنيهم ولكنما القضاء على عكس ما يهوى الهدى، ويريد تخاطبه مقروحة القلب زينب، تخاطبه مقروحة القلب زينب وتشكو له أحوالها وتعيد أخي كيف ترضى أن نساق حواسرا، أخي كيف ترضى أن نساق حواسرا ويطمع فينا شامت وحسود. سافرت زينب بلا والي واليها علي مرة شافت وليها على الثرى بدم غسيل مغسل بدم يا ويلي والكفوف مقطعة عينت عباس ميت عفر بجنب المشرعة جاسمه الأكبر جثثهم على الرمضة موزعة ظلت تنادي يا فرسان الضعن عزم يشيل عزم يشيل الضعن تنهض يا جاسم يا علي يا المقطع بالشريعة قوم عد المحملي تدري ماني معودة أمشي أسير بلا ولي وخرت سكينة على أبوها ومدامعها تسيل تسيل دمعتها يا ويلي وتمسح دموم الجروح وحين ضمها لعد صدران فزعته ظلت تنوح ورد شمير بالصوت لها وروحها كادت تروح وزينب تشوفه تدخل ولا يفيد الدخيل نادته ما تراقب الله ذو بيت من هالفؤاد تضرب طفيلة وثلاث أيام ما ضاقت الزار قال فزعي لي هليج قالت هلي عني أبعى بالأمس عندي حمولة واصبحت مالي كفي إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول أو نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من الشبهات المعاصرة المطروحة من قبل بعض الشيعة الإمامية حول عصمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أن النبي صلى الله عليه وآله قد يخطئ في مقام التبليغ أو قد ينسى آية في مقام التبليغ لمصلحة معينة. وجوابا عن هذه الشبهة نركز على جهتين: الجهة الأولى في بيان مضامين الآية المباركة، والجهة الثانية في بيان الأدلة التي استدلت بها الطائفة المحقة على عصمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في مقام التبليغ. أما الحديث عن الجهة الأولى وهي بيان مضامين الآية المباركة، الآية المباركة ماذا تقول؟ الآية المباركة تقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول أو نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. هذه الآية استدل بها بعض المستشرقين على أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يخطئ في مقام التبليغ، بدليل أن الآية قالت: وما أرسلنا من قبلك من رسول أو نبي أو من نبي أو رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فهذه الآية تدل على أن الشيطان يتدخل في أمنيات الأنبياء ويتلاعب بها يمينا وشمالا، يحركها بحسب ما يريد، إلا أن الله سبحانه وتعالى بعصمته وبمنعه يثبت الأنبياء ويثبت آياته. فهذه الآية تدل على خطأ الأنبياء في مقام التبليغ. علماؤنا ومفسرون منا ماذا يقولون في تحليل هذه الآية؟ شنو معنى هذه الآية؟ هذه الآية تحتوي على أمور ثلاثة. الأمر الأول: ما هو المراد من أمنية الأنبياء؟ الأمر الثاني: ما هو المراد من إلقاء الشيطان في أمنيات الأنبياء؟ والأمر الثالث: ما هو المراد من نسخ الله لما يلقيه الشيطان؟ خلني أنج أولا إلى المراد من أمنية الأنبياء: إلا إذا تمنى. شنو معنى تمنى؟ الأمنية يراد بها تقدير الشيء، قدر الشيء، تقدير الشيء، يقال له أمنية. إنسان إذا قدر أشياء يقال له إنسان متمني. الشيء الذي يكون معناه القدر يكون من معانيه الأمنية أو ما يشتق منها. ذلك مثلا تلاحظ أن الموت بما أنه قدر يطلق عليه منية، منية اشتقاقا من الأمنية. الأمنية شاهد يراد منها قدر الشيء أو تقدير الشيء. مراد من أمنيات الأنبياء يعني الأنبياء يقدرون أشياء، كمثلا هداية الناس إلى الحق، هداية الناس إلى الرشاد. هذه الأمور هي التي يقدرها الأنبياء، أمنيات الأنبياء التي هي عبارة عن تقدير الأشياء، يراد من هذه الأشياء هداية الناس إلى الحق وهداية الناس إلى الرشاد. بعث الله الأنبياء مبشرين ومنذرين، فالأنبياء أمنيتهم الوحيدة هداية الناس إلى الله هداية الناس إلى طريق الهداية والرشاد، هذا هو المراد من أمنية الأنبياء. أولا، ثانيا، شنو المراد من إلقاء الشيطان في أمنية الأنبياء؟ النبي أمنيته يريد أن يبلغ، شلون يلقي الشيطان في أمنيته؟ إلقاء الشيطان يتصور على معنيين. معنى أول، إلقاء الشيطان في أمنية النبي بمعنى أن الشيطان يوسوس في قلب النبي ويغرس الأحاديل الشيطانية في قلب النبي حتى يصرفه عن مقصوده وحتى يصرفه عن أمنيته، هذا معنى. معنى الثاني، إن الشيطان يصرف النبي عن أمنيته بإلقاء الأحاديل الشيطانية عند الناس، الناس الذين يدعوهم النبي إلى الهداية وإلى الرشاد، يوسوس الشيطان فيهم فيصدهم عن أمنية النبي، وبالتالي لا تتحقق أمنيته، فيكون الشيطان قد ألقى في أمنيته. طبعا المعنى الأول معنى غير معقول باعتباره مخالف لنص الآيات القرآنية. الآيات القرآنية تؤكد على أن الشيطان لا سبيل له في قلوب الأنبياء، وإن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ويقول تعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن القرآن ينص بمجموعة من النصوص وبمجموعة من الآيات ذات الدلالة الواضحة على أن الشيطان لا سبيل له إلى قلوب الأنبياء. إذن تصوير إلقاء الشيطان في أمنية الأنبياء بأنه يوسوس في قلوبهم ويزرع الأحابيل الشيطانية في قلوبهم، هذا المعنى مخالف للآيات القرآنية. فيبقى المعنى الثاني، وهو أن الشيطان يقوم بغواية الناس والوسوسة للناس وإضلال الناس فيصدهم عن أمنية النبي التي هي الهداية، وبالتالي لا تتحقق أمنيته صلى الله عليه وآله، فيكون الشيطان قد ألقى فيها. هذا هو المعنى الصحيح المتصور للآية. ثم تقول الآية فينسخ الله ما يلقي الشيطان، هذا أمر ثالث. ينسخ الله ما يلقي الشيطان يعني يغير الله ما يلقيه الشيطان من الأحابيل وما يلقيه الشيطان من الوساوس، ويثبت ما جاء به الأنبياء إلى أممهم وإلى الناس حتى يثبتوا على طريق الهداية والرشاد. إذن بعد هذا التحليل للآية نلاحظ بأن الآية بعيدة كل البعد عن مسألة خطأ النبي في مقام التبليغ. الآية لا تدل على أن النبي يخطئ في مقام التبليغ، لأننا أثبتنا بأن المراد من إلقاء الشيطان في أمنية النبي يعني وسوسته وإلقاء أحابيله للناس وصدهم عن دعوة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. بعد بيان هذه الجهة نأتي إلى بيان الجهة الثانية، وهي بيان الأدلة التي استدلت بها الطائفة على عصمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في مقام التبليغ. طبعا نحن عندما نتحدث عن عصمة النبي، عصمة النبي لها ثلاث مراحل. المرحلة الأولى عصمة النبي عن الذنوب والمعاصي، هذه مرحلة. مرحلة الثانية عصمة النبي عن الأخطاء الخارجية، أخطاء الاجتماعية. يعني النبي يمكن أن يتصرف تصرف خاطئ في المجتمع حتى ولو لم يكن معصية، هذا بحث ثاني، مرحلة ثانية في عصمة النبي. مرحلة ثالثة في عصمة النبي صلى الله عليه وآله عصمة النبي في مقام التبليغ، يعني ما يوحى إلى النبي أثناء الوحي وأثناء التحمل والوعي وأثناء التبليغ، هل يمكن أن يخطئ فيه النبي أو لا يمكن؟ هذه مرحلة ثالثة من مراحل العصمة، أو قسم ثالث من أقسام العصمة. نحن بحثنا مقارنة بالشبهة التي طرحها بعض الأشخاص يكون مسلطا على عصمة النبي في مقام التبليغ. نقول شنو الأدلة التي استدلت بها الطائفة المحقة على عصمة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في مقام التبليغ؟ الأدلة يمكن أن تقسم إلى قسمين. أكو عندنا أدلة قرآنية أولا وأدلة عقلية ثانية. الأدلة القرآنية ما هي؟ الأدلة القرآنية مجموعة من الآيات تدل بدلالة واضحة وتصرح صراحة واضحة جدا أن النبي معصوم في مقام التبليغ. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه الآية يستدل بها على عصمة النبي مطلقا في مقام التبليغ وفي المقامات الأخرى، ولكنها نص في عصمة النبي في مقام التبليغ، وذات دلالة ظاهرة على عصمة النبي في المقامات الأخرى. يعني هذه الآية صريحة جدا في أن النبي فيما يتلقاه من الله سبحانه وتعالى معصوم لا يشتبه فيه، وما ينطق عن الهوى، يعني ما أكو شيء ينطقه من هوى نفسه ومن رغبة نفسه، بل ما ينطقه كله من الله إن هو إلا وحي يوحى. إذن هذه آية تدل على عصمته في مقام التبليغ. آية ثانية، سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى، تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله معصوم في مقام التبليغ حتى عن النسيان فضلا عن الخطأ. لاحظ الآية عصمت النبي من النسيان، فكيف بالخطأ؟ إذا كان النبي معصوم عن النسيان في مقام التبليغ، فمن باب أولى يكون معصوما عن الخطأ في مقام التبليغ. آية ثالثة وهي آية صريحة جدا، قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. هذه الآية أيضا ذات دلالة واضحة على أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله معصوم في مقام التبليغ. شوف لاحظ، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، يعني أكو مجموعة من العلوم الغيبية عند الله لا يطلعها لا يطلع عليها أحد إلا من ارتضى من رسول، من ارتضاه من الرسل يطلعه على المعارف الإلهية والمعلومات الغيبية، يعني يوحي إليه. بعد أن يوحي إليه هل يتركه؟ يقول الآية لا، فإنه يسلك من بين يديه. ايش معنى يسلك؟ يعني يجعل. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. شنو معنى رصدا؟ رصدا يعني حارس، يعني يجعل له حارسا يحرسه. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات الله. وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. شوف لاحظ شلون رتبت الآية. أولا قالت بأن الله له مجموعة من المعارف والعلوم لا يطلعها على أحد. ثانيا قالت يطلعها على بعض أنبيائه وبيطلعها على بعض أنبيائه من طريق الوحي. ثالثا قالت من يطلعه من الأنبياء يجعل عليه حارسا يحرسه. رابعا قالت لماذا يجعل عليهم الحارس؟ حتى يعلم بأنهم قد بلغوا تلك العلوم كما هي. فالآية ذات دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وآله معصوم في تبليغه. وأكو روايات كثيرة تتحدث عن أن النبي صلى الله عليه وآله وكل به ملكا من أعظم ملائكته يسدده ويؤيده. وقد ذكرنا في الليالي السابقة الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام، كان رسول الله صلى الله عليه وآله مسددا موفقا مؤيدا بروح القدس فلا يزل ولا يخطئ. فإذا كان أكو ملك من أعظم الملائكة موكل برسول الله ويرصد رسول الله صلى الله عليه وآله، فالنبي صلى الله عليه وآله لا يزل ولا يخطئ، بل هو معصوم في تبليغه لرسالات السماء، ومعصوم عن الذنوب، ومعصوم عن الأخطاء ببركة هذا الملك المسدد. إذن القرآن من خلال مجموعة من آياته يدل على عصمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في مقام التبليغ. القسم الثاني من الأدلة التي استدلت بها الطائفة على عصمته صلى الله عليه وآله في مقام التبليغ الأدلة العقلية، يعني المستفادة من المقدمات العقلية. أولا يقولون الوثوق فرع العصمة. شنو معنى الوثوق فرع العصمة؟ التفت. الوثوق فرع العصمة، يعني الآن الأنبياء بعثهم الله وأرسلهم، طب متى يمكن الناس أن يثقوا بأقوال النبي؟ إذا كان النبي يخطئ، أو كان النبي يشتبه، أو كان يبلغ آية على خلاف ما بلغ، أو كان يخطئ في التبليغ، هل يمكن أن يثق الناس بأقواله وكلماته؟ إذا كان الناس يحتملون في رسول الله أنه مخطئ أو مشتبه أو مثلا بلغ الآية على خلاف ما بلغ، الناس شلون يتمسكون؟ يقولون هذا محتمل فيه أنه أخطأ أو بلغ الآية على خلاف ما بلغ، فشلون نحن نأخذ بهذه الآية أو بهذا الحكم الشرعي؟ الناس لا يحصل لهم الوثوق بأقوال النبي وكلمات النبي إلا إذا فرضنا عصمة النبي بعد أن يكون النبي معصوما، ويعتقد الناس بعصمته يثقون بأقواله. أما إذا كانوا معتقدين بأنه يخطئ يشتبه يبلغ على خلاف المراد، لا يمكن الوثوق بأقواله وكلماته، لا يمكن القول والأخذ بكلماته وأقواله إلا بعد فرض عصمته صلى الله عليه وآله. العقل البشري والإنساني يقول هكذا، ما دام هذا الشخص يمكن أن يشتبه ويمكن أن يخطئ ويمكن أن يبلغ على خلاف المراد، أنا لا يمكن أن أخذ بأقواله وكلماته إلا إذا فرضتموه معصوما، حينئذ أنا أعتقد بأنه لا يخطئ لا يشتبه، فأأخذ بجميع كلماته وأقواله. هذا أولا الوثوق، يقول العلماء الوثوق فرع العصمة. ثانيا تحقيق الغرض الإلهي متوقف على ثبوت مقام العصمة. يعني إذا لم يثبت مقام العصمة للأنبياء في مقام التبليغ لا يتحقق الغرض الإلهي. الغرض الإلهي من بعث الأنبياء ما هو؟ الغرض الإلهي من بعثهم هداية الناس إلى الله، إرشاد الناس إلى طريق الهداية والرشاد. خب إذا كان الأنبياء يخطئون أو يبلغون على خلاف المراد، يمكن أن يوصل الناس إلى طريق الهداية؟ هو بنفسه مخطئ، كيف يوصل الناس إلى الهداية؟ فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كان هو مخطئ فبيقود الناس إلى الضلال، لا يقود الناس إلى الهداية. فكون الأنبياء محققين لغرض الله سبحانه وتعالى يفرض عصمتهم صلوات الله وسلامه عليهم. ثالثا، إن الإنسان طبعا أكثر علماء المسلمين متفقون على أن النبي صلى الله عليه وآله معصوم في مقام التبليغ. نعم يختلف أن معصوم عن المعصية أو لا، معصوم عن الأخطاء أو لا، لكن معصوم عن في مقام التبليغ أكثر العلماء أكثر المسلمين يقولون بعصمته في هذا المقام. الإنسان الذي يقول بأن النبي يخطئ في مقام التبليغ يطعن في صفات الله من حيث لا يشعر. شلون يطعن في صفات الله من حيث لا يشعر؟ لأننا نفرض الله سبحانه وتعالى عالما قادرا حكيما. فإذا كان الله عالم، خب الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يهدي الناس إلى الحق ويبعث واسطة بينه وبين الناس، إما أن يعلم بأن هذا الواسطة يخطئ خب لا يرسله، إذا أرسله ذلك خلاف حكمته، خلاف حكمته أن يرسل من يخطئ وهو يريد هداية الناس، فإما أن يعلم ويرسله وهذا خلاف الحكمة، وإما أن لا يعلم وهذا خلاف العلم، وإما أن نقول لا بأنه قادر على إرسالهم، على إرسال من لا يخطئ ومع ذلك لا يرسل، فهذا خلاف الحكمة، أو نقول بأنه عاجز وهذا خلاف القدرة. القول بأن النبي صلى الله عليه وآله يخطئ في مقام التبليغ يلزم منه عدم تنزيه الله في صفاته، لأنه يلزم من هذا القول إما الطعن في علم الله، وإما الطعن في قدرة الله، وإما الطعن في حكمة الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى عالم قادر حكيم، فبمقتضى علمه وقدرته وحكمته يبعث من لا يخطئ في التبليغ. لكن لعل هذه الشبهة، شبهة أن النبي يخطئ في مقام التبليغ، يعني ليس من البعيد أن تكون ناشئة من قبل بعض صحابة النبي صلى الله عليه وآله، بعض الصحابة الذين كانوا يعيشون حقدا على علي بن أبي طالب، اعتبار أن القرآن من جهة نزل يمدح علي بن أبي طالب، من جهة أخرى نزل يذم هؤلاء. فذولا خب شنو يسووا مقابل القرآن؟ ماكو طريقة إلا أن يخطئوا النبي مقام التبليغ. إذا خطأوا النبي في مقام التبليغ لم يثبت مدح لعلي ولم يثبت ذم لهم. ترى هالنوع من المحاولات بالنسبة إلى معاني القرآن، يعني مو محاولات مثلا فرضية، لا، محاولات لها واقع، يعني حاولوا أن يشوهوا القرآن أو أن يحرفوا الكلمة عن مواضعه وأن يغيروا معاني القرآن بأنواع من الطرق وبشتى من الأساليب ومختلف من الأساليب. هالمحاولات كانت موجودة من زمن النبي صلى الله عليه وآله. هذا بطبيعة الحال من عادة الإنسان الذي يريد أن يستر على ما يسيء إليه أن ينشئ عناوين مختلقة وأن يزيف عناوين مختلقة ولو كانت عناوين إسلامية. يعني بعض الناس يتشبث بالله وبالقرآن وبالرسول وبالآيات وحاول أول كل هذا من أجل مصالح أو من أجل أهواء، ينشئ عناوين مختلقة ومزيفة من أجل أهوائه ومن أجل إسدال الستار على ما يسيء إليه. مثلا هذا مثلا معنى من المعاني، من المعاني اللي من هذا القبيل. مثلا عبيد الله بن زياد، عبيد الله بن زياد عندما جيء له بالسبايا وكان من بينهم الإمام زين العابدين، قال من هذا؟ قيل هذا علي بن الحسين. التفت ابن زياد تأمل إلى منطقه، قال أوليس الله قد قتل عليا؟ هذا اختلق عنوان وتعلق بعقيدة المجبرة الذين يقولون بأن الله هو خالق الأفعال. إحنا ماكو في علم أفعالنا من أفعالنا ينسب إلينا، سواء معصية طاعة كله من أفعال الله. دول المجبرة يقول كل شيء يصدر منا، معصية طاعة شرب خمر صلاة كله من فعل الله. هذا ابن زياد تعلق بهذه العقيدة من أجل مصالحه، من أجل إصدار الستار على ما يسيء إليه. قال أوليس الله قد قتل عليا؟ التفت له زين العابدين عليه السلام، قال له بل قتله الناس. لاحظ الفرق بين المنطقين، بل قتله الناس. قال له بل قتله الله. قال له الإمام الله يتوفى الأنفس حين موتها. قال بل قتله الله. قال الإمام قتله الناس. قال خذوه واقتلوه. أو تلاحظ مثلا من هذا القبيل عندما جيء بسبايا الحسين إلى بلاد الشام، شنو كانت الشائعة؟ شنو كان الشعار؟ شنو كان العنوان؟ اليوم يؤتى برؤوس الخارجيين، خارجي من الخوارج خرج على الأمير قتله الأمير، اليوم يؤتى برأسه وبرأس أصحابه. من الذي كشف العنوان وبين هذه العناوين المختلقة؟ السيدة زينب عليها السلام. وإلا كان العنوان المنطلي على الناس بأن هؤلاء خوارج. وفعلا واحد طفل صغير يقول أكو هاشمية كانت تعيش في أرض الشام، هاشمية عقيلية، كان عندها طفل ابن 8-9 سنوات ذاهب إلى المعلم، وإذا الأطفال قد لبسوا الثياب الجديدة، شافوا جاي على عادته، لوين الثوب الجديد؟ قال لهم ولم الثياب الجديدة؟ قالوا له اليوم عيد، اليوم عيد من الأعياد، نصبت علامات الفرح والسرور، اليوم الأمير عند عيد من الأعياد، يؤتى برأس الخارجي ومن معه، خوارج خرجوا على الأمير قتلهم، اليوم يؤتى برؤوسهم. العجيب، رجع إلى أمه، أمه أين ثيابي الجديدة؟ قالت إيش عندك بني؟ قال لها الأمير يزيد أعلن أن اليوم عيد من الأعياد، إيش عنده؟ قال لها خارجي خرج عليه اليوم يؤتى برأسه ورؤوس أصحابه. قالت بني اذهب إلى هؤلاء الخوارج واستعلم منهم ما الخبر. أقبل الطفل الصغير وإذا ضعين تتقدمها رؤوس مشرقة، وفي وسط الضعين امرأة أسيرة، وقد لاذت بها الأطفال، لاذ بها الأطفال واليتامى والنساء، ولاد العقيلية يقلها اليوم زينة وملبوسي المذخور للأعياد وين؟ تقله شمالك يا الولد تنده من بعيد يا هو اللي يقل لك هالوقت يا ابني وقت عيد قلها خوارج ثايرة والنصر ليزيد للشام جابوا روسهم ويا الضعين قالت يا عقلي درجعوا عاين شكلهم واخذ الخبر يا نور عيني منطفلهم وعن دينهم يا ابني ومدينتهم اسألهم واعرف يا عقل اسم الزعيم الذابحي رد وقف بالجادة ولاحت له الروس رد وقف بالجادة ولاحت له الروس فوق الأرماح تلوح تخجل نور الشموس والحرم مسلوبة وعليل بقيد محبوس واللي يسمعه يفيت قلبه من وين وعاين أسيرة لوذ بيها كل يتيمة وقال اظن هذه لضع عن كل زعيمة قالها يا حرمة مصيبتك كلفة وعظيمة شنهو ديانتكم وطنكم يا مدينة قالت اسلام احنا ورطب وطننا قالت اسلام احنا ورطب وطننا واللي تريد من المدينة اسألني عنها قالها يا مسبية المدينة بلاد اهلنا باسايلك ان كان خالي تعرفي تعرفين ابو السجاد وتعرفين عباس تعرفين الاكبر والنشام لترفع الراس تعرفي ابو الشيمه محمد وافي الباس تعرفين زينب بضعه الزهر المصوف اسمع الجواب قالت ان كان ابن العقيلية قالت يا عقلي شنه اسمك وامك منين قالها انا امي هاشمية واسمي حسين وانا اخوالي بيت ابو طالب الطيبين بيت الفخر والعز كل حايزين قالت ان كان ابن العقيلي يا جنابك قالت ان كان ابن العقيلي يا جنابك فوق الارماح العالية يا ابني جوابك راس الشهيد حسين مع جملة احبابك راح وقتل بس العليل قايدين وان كان عن زينب تسايل والنساوين وان كان عن زينب تسايل والنساوين اني ترى زينب اني ترى زينب وهذه عيالي الحسين يلتحب ويلطم الهام باليدين انادي يا يما بالعجل قوم اندهن ولي سار ولي سار الضعن من كربلا بليا ولي سار ولي سار حراير حراير ما تعرف الذيل وليسار وليسار وليهن شد ويمينه وليسار تقيد من تحت بطن المطي نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه إلهي بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واكشف غموم المغمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسراء والمسجونين وأيد علماء الدين العاملين اجعلنا في هذا الشهر الشريف من وتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.